يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. سلام على بقية الله، وأنتم سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 33، فاصل ونلتقي. عن بكر بن محمد الأزدي، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: خروج الثلاثة الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحق. عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. لازال حديثي يتواصل مع ما تقدم في الحلقات الماضية في أجواء المنهج اليماني. في الحلقة المتقدمة يوم أمس وصلت معكم إلى ما جاء مرويا في غيبة شيخنا النعماني المتوفى سنة 360 هجري قمري، وأنا أقرأ من هذه الطبعة، إنها طبعة أنوار الهدى قم المقدسة. هذا الحديث هو الحديث 13، يبدأ الحديث صفحة 262، حديث طويل، رواه أبو بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. وقد قرأت من هذا الحديث الطويل موطن الحاجة فيما يرتبط بشخصية اليماني، الشخصية التي مدحت بطريقة وبأسلوب لم تمدح شخصية أخرى على طول تأريخ الغيبة الكبرى والتي بدأت سنة 329 وإلى زمن ظهور إمامنا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. تقدم جانب من الكلام فيما سلف من الحلقات المتقدمة، وكذلك فيما تقدم في الحلقة الماضية مما جاء في حديث إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى. أصر وأصر على الحديث عن اليماني، ليس لأن اليماني هو الأهم وهو الأولى أن أتحدث عنه، الأهم أن يكون الحديث عن إمام زماننا، الأولى أن يكون الحديث عن إمام زماننا الحجة بن الحسن. أما هذا الإصرار في الحديث عن شخصية اليماني بشكل عام وعن المنهج اليماني بشكل خاص، لأننا قد بلينا ببلاء في واقعنا الشيعي، بلينا بالعجول البشرية التي وضعت موضع إمام زماننا، وهؤلاء سيضلون الشيعة مثلما يضلونهم الآن بعيدا عن منهج محمد وآل محمد، ويأخذونهم في مناهج النواصب ويخدعونهم، يقولون لهم هذا هو منهج علي وآل علي، وهم قد أركسوا أنفسهم. إنني أتحدث عن كبار مراجع النجف، عن كبار مراجع الشيعة في النجف وغير النجف، أركسوا أنفسهم في العيون الكدرة القذرة وأركسوا الشيعة معهم، وهذا البلاء سيستمر إلى زمان ظهور إمامنا صلوات الله عليه. اليماني علامة فارقة في الزمن القريب من ظهور الحجة ابن الحسن. الشيعة سوف ينصرون مراجع النجف، لكننا إذا ما دربنا أنفسنا على منهج اليماني على سبيل المقاربة فإننا سننصره وسنناصره، وحينئذ سيكون بوابة، سيكون سببا لنصرة إمام زماننا. أما إذا نصرنا مراجع النجف، وأنا أتحدث عن المراجع الأرجاس الأنجاس في زمن الظهور الذين سيأخذون شيعة العراق عموما وحتى الذين يلتحقون بهم من بقية الشيعة من مختلف البلدان، لكن بشكل خاص سيأخذون شيعة العراق باتجاه محاربة الحجة ابن الحسن. مراجع النجف طرا، لو كان في النجف خير لما خرجت الراية الأهدى من بلد بعيد عن النجف. اليماني يقبل من اليمن. لو كان في شيعة العراق خير لخرج اليماني من شيعة العراق، لكن شيعة العراق من أين يأتيهم الخير وهم يعبدون عجولا بشرية في النجف؟ أركست نفسها وأركست الشيعة معها في قذارات الفكر الناصبي منذ أن أسس الطوسي حوزة النجف سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا، وسيستمر الأمر إلى وقت ظهور إمام زماننا، حيث ستجمع وتتفق كلمة مراجع النجف مع الاختلاف الشديد فيما بينهم، مع التحاسد والتنافس غير الشريف فيما بينهم، لكنهم سيجتمعون على حرب إمام زماننا. أحاديث أهل البيت هي التي تحدثنا عن ذلك، وواقع عقائدهم الضالة البعيدة عن آل محمد، الواقع النظري والواقع العملي، هذا الانتكاس الواضح والارتكاس الواضح في واقعنا الشيعي، والذي سببه هؤلاء المراجع. لكنني أتحدث بشكل خاص عن مراجع عصر الظهور. ربما يكون الظهور في أيامنا هذه، فسيكون المراجع الموجودون هم الذين تحدثت عنهم الروايات والأحاديث من أنهم سيحاربون الحجة ابن الحسن. وأما إذا كان ظهور الإمام في مستقبل الزمن في وقت نحن لا ندركه في أعمارنا هذه، فإن الأجيال القادمة من مراجع النجف هم نتاج طبيعي لأجيال المراجع السابقة والمعاصرة، فحوزة النجف بقيت على منهج الطوسي منذ تأسيسها، ذلك المنهج الذي ارتكس في العيون الناصبية الكدرة القذرة. هذا على الأقل من وجهة نظري، لكنني أثبتت وجهة نظري في مئات ومئات ومئات من الساعات بالأدلة والحقائق والوثائق والمصادر. عودوا إلى برامجي إذا كنتم تريدون أن تصلوا إلى الحقيقة وتفحصوا الأمر بأنفسكم. لذا فإنني أصر وأصر على أن أتحدث عن اليماني وعن المنهج اليماني كي أدرب نفسي وأدرب الذين يريدون أن يدربوا أنفسهم على معرفة منهج اليماني الذي سيكون بوابة للوصول إلى إمام زماننا. وإلا فإن اليماني في نفسه ما هو بالجهة الأهم وبالجهة الأولى وبالجهة الأولى التي نيممها ونقصدها؟ الجهة الأولى، الجهة الظاهرة والباطنة، الجهة الأهم والتي لا يمكن أن نجعل جهة أخرى تقاربها لا من قريب ولا من بعيد، إنه إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. لكنني أتحدث عن اليماني وعن منهجه كي أدرب نفسي وأدرب من يريد أن يتدرب على هذا المنهج وعلى هذا الفكر، كي يكون مستعدا لنصرة اليماني إذا ما أدركنا اليمانية هذا، أو أن نكون ممن ينقل هذا الفكر للأجيال القادمة كي تكون على بصيرة من أمرها، لا أن يضللها مراجع النجف وبعد ذلك يأخذونهم لحرب إمام زمانهم صلوات الله وسلامه عليه. كما قلت لكم، لو كان في حوزة النجف من خير، والتي أسست سنة 448 ونحن الآن في سنة 1442، لو كان في حوزة النجف هذه من خير لخرجت الراية الأهدى منها. لماذا يناصرون السفياني؟ الروايات هكذا تقول. ولماذا يبحث السفياني عن أي شخص من شيعة علي في النجف كي يقتل، والنجف ملأ شوارعها وأزقتها بالمراجع وأصحاب العمائم وبالذين يتابعونهم ويقلدونهم من أبناء النجف وغير النجف؟ فلماذا حال النجف هكذا في الروايات والراية الأهدى تأتي من اليمن، وراية الهدى تأتي من خراسان التي هي أقل هداية وأقل معرفة من راية اليماني؟ لماذا لم تخرج راية هدى من النجف؟ لماذا رايات النجف تحدث عنها إمامنا الصادق وقال من أنها رايات مشتبهة لا يعرف أي من أي، إنها غاطسة في ضلالها؟ تلك هي رايات النجف ورايات شيعة العراق، هكذا حدثنا الأئمة، فماذا أصنع لكم؟ هذا هو الواقع الذي رسمته لنا كلمات أئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فماذا أصنع لكم؟ تلك هي الحقيقة المقشرة من دون مجاملات. ستطلعون في حلقات هذا البرنامج على كثير من الحقائق والمعطيات. نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني، جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا. باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه يقول: وإذا خرج اليماني فانهض إليه. هذه الكلمة كلمة دقيقة، فانهض إليه. قد تكون جالسا، قد تكون نائما، قد تكون غير ملتفت، وقد تكون لست جالسا ولست نائما وأنت ملتفت، وقد تكون وقد تكون، الجميع مطالبون بالنهوض إليه. والنهوض يحتاج إلى نية وإلى عزم وإلى همة وإلى استعداد، وإلا كيف نستطيع أن نتصور النهوض باتجاه شخصية بهذا المستوى وباتجاه برنامج بهذه المسؤولية الثقيلة الكبيرة؟ وإذا خرج اليماني فانهض إليه. ماذا مر علينا في كتاب أمير المؤمنين إلى أهل مصر حينما ولى عليهم مالك الأشتر؟ أمرهم بأن يسمعوا ويطيعوا ويطيعوا أمره فيما طابق الحق. ومر الحديث فيما يرتبط بزكريا ابن آدم، ومر الحديث عن العمري الأول والعمري الثاني رضوان الله تعالى عليهما، ومر الحديث عن الفقهاء المأمونين وعن رواة الحديث الذين هم حجة من قبل إمام زماننا، وعن كل التفاصيل التي أشرت إليها في الحلقة المتقدمة. لم نجد شيئا تحدث به أمير المؤمنين حينما تحدث عن مالك الأشتر، وكذلك حينما تحدث إمامنا الرضا مع علي بن المسيب عن زكريا بن آدم، وما قاله إمامنا الهادي وإمامنا العسكري عن العمري وابنه لأحمد ابن إسحاق القمي، وما جاء في رسالة إسحاق ابن يعقوب، كل الذي مر ذكره وتفصيله في الحلقة الماضية لم نجد لحنا كهذا اللحن، ولم نجد أمرا كهذا الأمر، ولم نجد كلاما بهذا النحو من البيان والوضوح. وإذا خرج اليماني فانهض إليه، هذا الحديث في زمن الباقر صلوات الله وسلامه عليه، إنه يعد الشيعة منذ ذلك الوقت. هذا حديث يحدثنا به أبو بصير عن باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه، منذ ذلك الوقت هو يهيئنا. ومن هنا قلت لكم قبل قليل من أنني أصر على الحديث عن اليماني ومنهج اليماني. إن لم ندركه فإننا ننقل هذه الأمانة التي وصلت إلينا عبر الأجيال الشيعية السابقة من إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه، نحن أيضا نؤدي مسؤولية هي على عواتقنا مثلما أدى الذين سبقونا هذه المسؤولية ونقلوا الأمانة إلينا. وسائل النقل والتوضيح والشرح والبيان اختلفت في عصرنا، ما عندنا من الوسائل والإمكانات المتاحة لم تكن متوفرة لتلك الأجيال، ولذا يجب علينا أن نؤدي الأمانة بحسب هذه الإمكانات المتاحة. ومن هنا كانت هذه القناة، ومن هنا كان هذا البرنامج، ومن هنا كان هذا العبد بين أيديكم. وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه بأي طريقة بأي أسلوب، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، لأنه حين يظهر في وقت حرج الإمام على الأبواب، إنها فترة زمانية قصيرة محدودة، وسيعلن نداء الحق الحقيق من بين الركن والمقام. أيام قريبة، أنا لا أتحدث عن أيامنا هذه، أتحدث عن أيام يخرج فيها اليماني هذا. وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار. لماذا؟ لأن اليمانية يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هذا يعني أن مراشع النجف لا يدعون إلى الحق ولا يدعون إلى صراط مستقيم، وإلا لكانت الراية الأهدى خرجت من بينهم. لماذا يضع صاحب السفياني رحاله في رحبة الكوفة، في رحبة النجف؟ إنه يلقي برحاله هناك مطمئنا آمنا، ثم بعد ذلك يعلن الجوائز المالية لأي شيء لكل من جاء برأس شخص من شيعة علي. فهؤلاء الذين يقطنون في النجف من شيعة من؟ إنهم من شيعة المراجع وليسوا من شيعة علي. فأشياع علي يخرجون من النجف يتقاطرون باتجاه اليماني، أولئك هم أشياع علي. وإن السفياني ما هو بخائف من الخراساني، خوف السفياني من اليماني. وإن كان الخراساني سيصطدم بالسفياني وسيهزم قواته من العراق، لكن السفياني خوفه الأول من اليماني، هاجسه الأول من اليماني. لماذا؟ لأن السفياني هو الآخر، يعلم أن اليماني هو الأقرب إلى الحجة ابن الحسن. البوابة المفتوحة بشكل مباشر إلى الحجة ابن الحسن. لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. أؤكد على هذه المعاني كي لا تخدعوا بمن يدعى له في أيامنا هذه أنه اليماني. اليماني إلى هذه اللحظة لا خرج ولا ظهر له أمر، وإنما سيكون خروجه مقبلا من اليمن في الزمن القريب من ظهور الحجة ابن الحسن، والعلامة واضحة، الخراساني يقبل من خراسان، والسفياني يقبل من الشام، واليماني يقبل من اليمن، والنجف لا خير يرجى منها، لأنها ستناصر السفياني. تلك هي الحقيقة الواضحة جدا في أحاديث العترة الطاهرة، وسنقف على هذه المضامين مثلما وقفت عليها في برامج سابقة، سأقف عليها في قادم الحلقات حينما يصل الحديث إلى الجهة المناسبة لمثل هذا البيان. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك. قال: قول الله عز وجل: ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال: نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال، قال: كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس، قال: موت ذريع، ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي: يا محمد، هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. مر علينا أيضا ما جاء في سورة سبأ، إنها الآية 18 بعد البسملة من سورة سبأ: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. لا أريد أن أكرر ما تقدم من كلام في الحلقة الماضية بشكل سريع، بحسب تفسير علي وآل علي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها. القرى المباركة محمد وآل محمد، القرى المباركة عنوان لإمام زماننا الحجة ابن الحسن. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، القرى الظاهرة هم الوسائط فيما بين محمد وآل محمد وعامة شيعتهم. العباس ابن أمير المؤمنين العنوان الواضح والواضح جدا في هذه الآية الشريفة، يشرق نوره من كل جوانب حروفها. عطر عباسي يفوح من بين جنبات معانيها. الآية تتحدث عن القرى الظاهرة، القرى الظاهرة الوسائط فيما بين محمد وآل محمد وعامة أشياعهم. مراتبهم مختلفة، فالعباس مصداق من مصادق هذه الآية الشريفة، والفقهاء المأمونون الممدوحون الذين أرجع الأئمة أشياعهم إليهم هم من مصادق هذه الآية قطعا. كل مصداق بحسب رتبته ومنزلته. اليماني هو الآخر مصداق من مصادق هذه الآية، فهو قرية ظاهرة من القرى الظاهرة التي تتحدث هذه الآية عنها. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، جعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، فانهض إلي، وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. هذه هي القرى الآمنة، مثلما قال إمامنا الرضا لعلي بن المسيب وهو يحدثه عن زكريا بن آدم: إنه المأمون على الدين والدنيا، مأمون على الدين والدنيا. مثلما يقول إمامنا الصادق عن زرارة ومحمد بن مسلم وأضرابهما: إنهم أمناء الله على دينه، إنهم أمناء أبي، وهو يتحدث عن أبيه الباقر، هؤلاء هم أمناء أبي وهم أمناء صادق أيضا. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين كما حدثنا أبو حمزة الثمالي عن سجاد العترة الطاهرة، آمنين من الزيغ بما يقتبسونه من العلم والمعرفة والحكمة. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. لا أريد أن أقف طويلا عند هذه الآية الشريفة، وهي من الآيات المرموزة المهمة جدا. ألتقط هذه اللقطة كي أنتقل إلى جهة أخرى في الحديث. اليماني مصداق من مصاديق هذه الآية، اليماني قرية ظاهرة آمنة، فإذا أردنا أن نتحرك باتجاه إمامنا إن كان ذلك في زمان ظهور اليماني فإننا نتحرك ونسير بحسب المنهج اليماني. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، فانهض إلي. وإن كان الحال كحالنا في هذا الزمن الذي ليس فيه من يماني، إننا نقوم بعمل مقارب كي نثبت أننا على نية اليماني وأننا نحب منهج اليماني، ومن أحب قوما حشر معهم، ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم. ذلك هو منطق محمد المصطفى صلى الله عليه وآله، وحق حسين هذا هو منطق علي المرتضى صلوات الله وسلامه عليه، هذا هو منطقه. إننا نقوم بعملية مقاربة كي نكون قريبين من فناء إمام زماننا. لماذا؟ ماذا نقرأ في الآية الأخيرة من سورة آل عمران؟ في آخر آية من السورة، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، بحسب تفسير علي وآل علي لا بحسب تفسير النواصب وتفسير مراجع حوزة النجف ومن على طريقته في شرق الأرض أو في غربها، بحسب تفسير علي وآل علي الذي بايعنا عليه، يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا على دينكم وصابروا، صابروا عدوكم ورابطوا، رابطوا إمامكم، رابطوا الحجة ابن الحسن، رابطوا إمامكم المنتظر. هذه كلمة الباقر صلوات الله عليه. روايات وفيرة كثيرة تحدثنا عن هذه الآية الكريمة، من أن الصبر يكون صبرا على ديننا، على تكليفنا الشرعي، وأن المصابرة تكون في مواجهة الذين يحاربوننا لأي شيء، لأننا نرفض المنهج الناصبي الذي جاءتنا به حوزة النجف، يحاربوننا لأجل هذا. نحن لا نحمل سلاحا ولا نهدد أمن أحد، إننا نطرح الحقائق والحجج الواضحة، إننا نصدع بحديث محمد وآل محمد ليس إلا، ولكن القوم لا يريدون ذلك، يريدون منا أن نكون عبيدا للعجول البشرية الجاهلة بثقافة الكتاب والعترة التي لا تفقه شيئا إلا من هرائها الناصبي. يريدون منا أن نقدس تلك العجولة التي لا تساوي شيئا بحسب موازين العترة الطاهرة، وإلا فإننا سنبقى مهددين ومعرضين لكل المخاطر على طول الخط، وهذا هو الذي على الأقل عايشته أنا، لا أريد أن أحدثكم عن الآخرين، على الأقل أنا متأكد من هذا لأنني عايشته ولا زلت أعايشه إلى هذه اللحظة. المصابرة هي هذه: صابروا، صابروا أعداء محمد وآل محمد. الصادق قال للمفضل: الناصبة أعداؤكم، أعداء الشيعة، والمقصرة وهم مراجع الشيعة، علماء الشيعة. هذا الموضوع أشبعته بحثا في البرامج السابقة، والمقصرة أعداؤنا. أنا لا أتحدث عن الجميع، وإنما أتحدث عن الغالبية العظمى من مراجع الشيعة، من الأموات أو من الأحياء. الأئمة هكذا وصفوهم وهكذا تحدثوا عنهم، ذموا الكثرة المتكاثرة منهم ومدحوا القلة القليلة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، رابطوا إمامكم المنتظر، رابطوا الحجة ابن الحسن. المرابطة تكون في الثغور، فأين هو هذا الثغر الذي نرابط فيه؟ القرية الآمنة، القرية الظاهرة، المعلم الشاخص اليماني في وقت ظهوره. أما في زمن كزمننا هذا، أن نقوم بمقاربة لنفس ذلك المنهج، منهجه واضح يدعو إلى صاحبكم. هذا هو اليماني، يوالي عليا، يوالي عليا كما يريد علي، لا كما تريد السقيفة ولا كما يريد مراجع النجف. يوالي عليا، يدعو إلى الحجة ابن الحسن، يوالي عليا، يدعو إلى الحجة ابن الحسن، يدعو إلى الحق، والحق هو إمام زماننا، يدعو إلى صراط مستقيم، إلى صراط علي وآل علي. تلك هي معالم الراية الأهدى، إنها راية اليماني. المرابطة تكون هنا عند هذه الثغور. إذا كنا في زمن اليماني أدركنا قادم الأيام في ذلك الزمن، فإننا نرابط في فناء اليماني، لأن المرابطة في فناء اليماني ستقودنا إلى المرابطة في فناء الحجة ابن الحسن. وإذا كنا في زمن كزماننا هذا فإننا نسعى جهدنا أن نكون في مقاربة وفي مشابهة لخصائص وأوصاف المنهج اليماني. كما قلت لكم قبل قليل، من أحب قوما حشر معهم، فما بالكم إذا ما حاول أن يتصف بشيء من أوصافهم. ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم، فما بالكم إذا ما سعى تمام سعيه أن يعمل عملا مقاربا لذلك العمل وليس في النية فقط. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، رابطوا في فناء إمام زمانكم. وهذه المرابطة تتحقق قبل ظهوره في الفترة القريبة من ظهوره، أن تكون المرابطة مع اليماني. وفي زمان كزماننا هذا يخلو من اليماني أن تكون المرابطة في ثغور ولاية إمام زماننا بنحو المقاربة والمشابهة لمنهج اليماني الذي أمرنا أن ننهض في خدمته وأن نتحرك باتجاهه. هذا هو الذي أعتقده، وأعتقد أن أحسن شيء وصلت إليه من خلال البحث والتحقيق في طوايا ثقافة الكتاب والعترة. إذن اليماني قرية ظاهرة آمنة، واجبنا المرابطة في فناء إمام زماننا. فأين سنرابط؟ نرابط في فناء هذه القرية الظاهرة الآمنة، إن كان ذلك في زمان ظهوره، فإن لم يكن كزماننا هذا أن نسعى نظريا وعمليا في مقاربة لمنهج اليماني. نذهب إلى فاصل. عن جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه، إلزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك. اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية وستقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة. فتلك سنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب الشام يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهب وراية الأبقع وراية السفياني. البرنامج الذهبي وفقا للمنهج اليماني، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة. ألخصه لكم: الزبدة الذهبية، مر ذكرها في الحلقات المتقدمة. الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. وحق حسين، إنها جواهر من خلاصة عميق ثقافة الكتاب والعترة. الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك. إنني أخاطبك يا أيها الشيعي المهدوي المنتظر. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. ذلك هو البرنامج الذهبي وفقا للمنهج اليماني، وفقا لهذه القرية الظاهرة الآمنة. برنامج لا يخطر حرف واحد منه في أذهان مراجع النجف الأحياء على الأقل، لأن أذهانهم، لأن أفكارهم، لأن عقولهم مشحونة بقذارات علم الرجال وعلم الأصول، بقذارات النواصب، لا تجدون فيها شيئا غير هذا. وإذا ما تحدثوا، تحدثوا بلسان المقصرة. تلك كتبهم، تفاسيرهم، عقائدهم، وتلك مواقعهم الألكترونية وعليها أجوبتهم وفتاواهم، وهي تنضع تقصيرا وبعدا عن منهج علي وآل علي. تلك هي الحقيقة من الآخر. تتفقون معي، تختلفون معي، أنا حر فيما أقول وما أعتقد، وأنتم أحرار فيما تقولون وفيما تعتقدون، والحساب عند إمام زماننا. هناك حينما نقف جميعا يوم القيامة هناك تتضح الحقائق. أما إذا أدركنا ظهور إمام زماننا فإن الحقيقة سنراها أمام أعيننا على هذا الصعيد، على صعيد هذه الأرض. البرنامج الذهبي وفقا للمنهج اليماني، خذوا هذا عني وفكروا فيه، لا تقبلوا كلامي من دون أن تعرضوا الكلام على عقولكم، وابحثوا في حديث العترة أو على الأقل في زياراتهم الموجودة في مفاتيح الجنان وغيره. هذه الكتب متوفرة في بيوتكم، ابحثوا عن هذه الحقائق، ستجدون أن كل الزيارات، أن كل الأدعية، أن كل القرآن بحسب تفسير علي وآل علي، لا بحسب تفسير النواصبي أو بحسب تفسير مراجع النجف، بحسب تفسير علي وآل علي. كل القرآن وكل الزيارات وكل الأدعية وكل الروايات وكل الأحاديث تتلخص في هذه الخلاصة الوجيزة التي أسميتها البرنامج الذهبي. البرنامج الذهبي وفقا للمنهج اليماني، وفقا للقرية الظاهرة الآمنة التي يسير فيها الذي يريد السير ليالي وأياما آمنا مطمئنا. الزبدة الذهبية، اعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. وما المراد من مرابطة الأحرار؟ نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أحدثكم عن مرابطة الأحرار. عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن خروج السفياني من الأمر المحتوم. قال لي: نعم، واختلاف ولد العباس من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم عليه السلام من المحتوم. فقلت له: فكيف يكون النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء أول النهار: ألا إن الحق في علي وشيعته. ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار: ألا إن الحق في السفياني وشيعته. فيرتاب عند ذلك المبطلون. مرابطة الأحرار تلخصها لنا هذه الكلمة الوجيزة التي فاضت بها شفاه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. إنني أقرأ عليكم من غيبة النعماني رضوان الله تعالى عليه. إمامنا الصادق وهو يتحدث عن القائم عن الحجة بن الحسن فيقول: ولو أدركته، لو أدركه الإمام لخدمته أيام حياتي. تلك هي مرابطة الأحرار. نحن نتحدث عن أيام إمامنا الصادق، هل تستطيعون أن تضعوا قيمة أو ثمنا أو أي شيء يمكنكم أن تقيسوا به منزلة أيام عمر جعفر بن محمد؟ من منا يمكنه أن يتخيل ذلك حتى في مستوى الخيال؟ هذه أيام عمر الصادق، والإمام يقول: ولو أدركته، لو كنت مدركا لأيامه، لأيامه في زمان غيبته أو في زمان ظهوره، ولو أدركته. لأن السائل هكذا سأل الإمام: هل ولد القائم؟ ليس الحديث عن ظهوره صلوات الله عليه، هل ولد القائم؟ فقال: لا، ولو أدركته، لو أدركته من حين ولادته في زمان غيبته، في غيبته الأولى، في غيبته الثانية، في ظهوره الشريف، هل ولد القائم؟ السؤال هكذا وجه للصادق صلوات الله عليه، فقال: لا، ولو أدركته، أدركت زمان ولادته، أدركت زمان غيبته الأولى، أدركت زمان غيبته الثانية، وها نحن قد أدركناها، أدركت زمان ظهوره، ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. هذه كلمة من الصادق عن القائم، فحينما يتحدث بهذا اللسان إنه يتحدث عن كل ثانية في أيام حياته، إنه لا يتحدث عن رجل من شيعته، لا يتحدث عن شخص من أسرته من بني هاشم، إنه يتحدث عن القائم عن الحجة بن الحسن. فحينما يقول: ولو أدركته لخدمته أيام حياتي، إنه يتحدث عن كل ثانية وعما هو أقل من الثانية، مثلما قلت قبل قليل من أن الجهة الأولى، من أن الأول والآخر في العقيدة السليمة هو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هكذا نقرأ في زيارة آل ياسين، وهي الزيارة التي وردت عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. وأشهد أنك يا بقية الله، وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر، أنتم الأول والآخر يا بقية الله. هذه هي العقيدة الحقة، وتلك هي المعرفة الذهبية. إمامك دينك ودينك إمامك، وذلك هو المنهج اليماني الذي يختلف بدرجة 100% عن منهج مراجع النجف. تقولون كيف ذلك؟ كتب مراجع النجف موجودة، مجالس وائليهم الناطق الرسمي العقائدي باسم النجف موجودة مبثوثة. قارنوا بين هذا المنهج وذلك الهراء الناصبي، ستعرفون الفارق الكبير، بل لا وجه للمقايسة والمقارنة. المرابطة التي يجب علينا أن نكون عليها إنها مرابطة الأحرار، ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. ما المراد من كل ذلك بنحو عملي واضح؟ مرابطة الأحرار ألا يكون أي قيد وأي حاجز يحول فيما بيننا وبين خدمة إمام زماننا. كل شيء يصدر منا، حتى لو ذهبنا إلى التسوق كي نشتري بعض حاجات لشأننا الشخصي أو لشأننا الأسري، لابد أن يكون في هذا السياق. حتى لو سافرنا في سفرة لهدف من الأهداف ولغاية من الغايات التي ترتبط بحياتنا وبشؤوننا الزمانية الدنيوية، لابد أن نوظف كل ذلك في خدمة إمام زماننا. هذا موضوع بحاجة إلى تفصيل في القول، أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل، سيأتي الحديث في قادم حلقات هذا البرنامج في كل هذه المعاني. الحلقة ليست مخصصة للدخول في مثل هذه التفاصيل. في الحلقة الماضية وهذه الحلقة وما يأتي من حلقات قادمة، إنني أضع الخطوط العامة بين أيديكم للرؤية العقائدية التي أريد أن أشرحها، أريد أن أبينها في حلقات هذا البرنامج. أخبرتكم سابقا من أن هذا البرنامج سيكون طويلا، هذا إذا تمكنت من الاستمرار في تقديمه، فذلك أمر موكول لقادم الأيام ولتوفيق الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. أعود إلى البرنامج الذهبي كي أذكركم وكي يترابط الحديث. البرنامج الذهبي يبدأ من الزبدة الذهبية. أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. فلا تجعل لقيد من القيود، ولا تجعل لحاجز من الحواجز أن تحول فيما بينك وبين خدمة إمامك. كل ذلك يحتاج إلى معرفة أصيلة. يا كميل يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة، إلى معرفة لا تؤخذ إلا عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فصل. عن ميمون البام عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس قبل قيام القائم، اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل نفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضينا من شهر رمضان. سعد من والاكم وهلك من عاداكم. إنني أقرأ عليكم من الزيارة الجامعة الكبيرة من دستورنا العقائدي. سعد من والاكم، سادتي آل محمد، سيدي بقية الله، سعد من والاكم وهلك من عاداكم، وخاب من جحدكم، وضل من فارقكم، وفاز من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. أنا لا أريد أن أحدثكم عن كل هذه التفاصيل، إنما أريد أن أقف عند هذه الجملة لأنها ترتبط بالحديث الذي نحن بصدده في هذه الحلقة. وأمن من لجأ إليكم، قانون واضح من قوانين الزيارة الجامعة الكبيرة، إنها دستورنا الشامل، مادة دستورية واضحة صريحة. وأمن من لجأ إليكم، كل حديثنا في هذه الدائرة في دائرة الأمن والأمان، كي نسير ليالي وأياما آمنين في تلك القرى الظاهرة الآمنة تلك القرى التي كانت بين شيعة وبين القرى المباركة، واليماني الذي نتحدث عن بشكل عام وعن منهجه بشكل خاص، لأننا في الوقت الحاضر لسنا بحاجة إلى اليماني لأنه ليس موجودا. نحتاج منهجه، نحن بحاجة إلى منهج اليماني على الأقل على سبيل المقاربة. وأمن من لجأ إليكم، فحينما نكون مرابطين مرابطة الأحرار عند الثغور المهدوية من الجهة اليمانية، حينما نكون مرابطين هناك ليس لنا من فضل في ذلك، الفضل لإمام زماننا أولا وآخرا، لأننا حين نرابط هناك قد لجأنا إليه، وحينما لجأنا إليه تحقق هذا القانون، تحققت هذه المادة الدستورية، وأمن من لجأ إليكم. الأمن والأمان في ظلالهم الوارفة، الأمن والأمان في أفنيتهم الطاهرة، الأمن والأمان عند ثغورهم المباركة، الأمن والأمان حينما نرابط في تلك القرى الظاهرة التي هم أسسوها لنا، التي هم أمرونا بالاتجاه إليها. وأمن من لجأ إليكم، تلك هي مرابطة الأحرار، إنهم الأحرار الذين لا تقيدهم القيود فتحول فيما بينهم وبين خدمة إمام زمانهم، تلك هي مرابطة الأحرار. أنتم الأول والآخر وتتساقط كل الأشياء، أنتم الأول والآخر يا بقية الله، وليس لشيء من دونكم من قيمة على الأقل، فلنعتقد بهذا على المستوى النظري، وبعد ذلك نحاول أن نتحرك في الاتجاه العملي لتطبيق هذا المعتقد. تلك هي مرابطة الأحرار، والحديث عنها إذا ما أردت أن أخوض في جنباتها سيطول. سنتحدث عنها ونتحدث عنها في قادم أيام هذا البرنامج، إن كان في هذه المجموعة من حلقاته أو في مجموعات قادمة من مجموعات حلقات هذا البرنامج الطويل. مرابطة الأحرار هي عملية تطبيق بشكل نظري وعملي. هناك تطبيق نظري، التطبيق النظري حينما تهيمن المعرفة الصحيحة والسليمة على منهج التفكير على المستوى العقلي أو على المستوى القلبي الوجداني عند الإنسان. التطبيق ليس في الجانب العملي فقط، هناك تطبيق نظري وهناك تطبيق عملي، لأن الأمر النظري في بعض الأحيان يكون لقلقة ليس مطبقا على مستوى باطن العقل وباطن القلب. هناك تطبيق نظري وهناك تطبيق عملي. مرابطة الأحرار تطبيق نظري وعملي للبرنامج الذهبي وفقا للمنهج اليماني. أذكركم، البرنامج الذهبي، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية. رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، ذلك هو البرنامج الذهبي وفقا للمنهج اليماني. نذهب إلى فصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. مرابطة الأحرار مثلما بينتها لكم قبل قليل تأتي وفقا للبرنامج الذهبي الذي يأتي منسجما مع المنهج اليماني، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة. هناك نوعان من المرابطة، وهذان النوعان من المرابطة لا علاقة لهما ببرنامج القرية الظاهرة الآمنة، إنه برنامج القرين، القرين الذي قد يكون شيطانا إنسيا أو قد يكون شيطانا جنيا، فالشياطين منهم من الإنس ومنهم من الجن، والقرآن حدثنا بالتفصيل عن هذه المطالب. هذه سورة الزخرف، لنذهب إلى الآية 36 بعد البسملة وما بعدها من الآيات من سورة الزخرف. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، سيرسم له برنامجا، إنه برنامج القرين، من أخطر البرامج التي ينساق الإنسان وراءها. لماذا ينساق وراءها؟ لأنه ترك برنامج القرية الظاهرة الآمنة. ماذا نقرأ في سورة 7؟ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. لكنهم ماذا فعلوا؟ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وجهوا أنظارهم إلى أمكنة أخرى، لا يريدون أن يتوجهوا إلى هذه القرى الظاهرة. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، نحن الذين قد رسمنا لكم البرنامج، سيروا فيها على بركة الزهراء، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، سيروا فيها على بركة الزهراء. فهذه قرى أشياع فاطمة. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، نحن نصبناهم ونحن رسمنا البرنامج، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فماذا قالت الشيعة؟ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، لا نريد هذه القرى ولا نريد برنامج السير هذا، نحن نريد أن نذهب إلى أمكنة بعيدة عنكم. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم من أيديهم، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. مر علينا الحديث عنهم صلوات الله عليهم، الصبار الذي يصبر على ما يلقى في سبيل مودتهم، والشكور الذي يشكر على أعظم نعمة إنها ولايتهم. إن في ذلك لآيات، ما جرى على أولئك الذين أرادوا الابتعاد عن القرى الظاهرة، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. صورة كاملة عن واقعنا الشيعي، عن هذا الواقع المهترئ الممزق، من أولئك المراجع الذين وصفهم رسول الله من أنهم شر فقهاء تحت السماء، شر فقهاء على الأرض، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. هكذا عبثوا بديننا منذ سنة 448 حينما أسس الطوسي حوزة النجف وإلى يومنا هذا، وسيبقى الأمر مستمرا كما يبدو، المعطيات تقول هكذا. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. آل محمد رسموا لنا برنامجا، ولكن مراجع النجف تركوا ذلك، وقبلهم مراجع بغداد، فمراجع النجف استمرار لمراجع بغداد، مثل ما قال إمام زماننا لأكثر مراجع الشيعة في بغداد في الرسالة التي بعث بها إلى الشيخ المفيد في السنة 10 بعد 400، والشيخ المفيد توفي سنة 413 للهجرة، الشيخ الطوسي كان موجودا ومن جملة الذين خوطبوا بهذه الرسالة، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. إذا أردتم أن تعرفوا حقيقة ذلك عودوا إلى تفسير التبيان كي تعرفوا كيف أن الشيخ الطوسي ذهب بعيدا عن علي وآل علي، وراح مرتكسا في تلك العيون القذرة الكدرة. وهذا التفسير قد كتبه في أخريات أيام حياته، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، إلا القلة، القلة التي مدحت في الروايات، الأكثرية ذمت من مراجع الشيعة وفقهاء الشيعة منذ زمن المفيد وإلى يومنا هذا. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. نعود إلى سورة الزخرف وإلى الآية 36 بعد البسملة. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وذكر الرحمن هم محمد وآل محمد، ما أنا الذي أقول. الذكر الأكبر محمد وآل محمد، الذكر الأكبر للرحمن محمد وآل محمد، ما أنا الذي أقول. القرآن هو الذي يقول، وآل علي يفسرون لنا القرآن بحسب مواثيق بيعة الغدير. إنني أتبرأ براءة كاملة من تفسير النواصب ومن تفسير مراجع النجف، وأنتم تبرأوا كذلك، لأنكم إذا لم تتبرأوا فإن نقضكم لبيعة الغدير سيكون مكتوبا في رؤوس صحائف أعمالكم. مراجع الشيعة نقضوا بيعة الغدير ولا يعبؤون بذلك، إنني أتحدث عن الأعم الأغلب منهم، مثل ما قال إمام زماننا: ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. كذابون هؤلاء، دجالون. هذا هو الجزء الثاني من الكاف الشريف، كتاب فضل القرآن. الحديث الأول حديث طويل عن سعد الخفاف عن باقر العلوم صلوات الله عليه، إلى أن يقول إمامنا الباقر: ونحن ذكر الله ونحن أكبر. وهو يتحدث عن الآية: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. هذا هو الذكر الأكبر، أكبر من الصلاة ومن أي ذكر آخر. الذكر الأكبر محمد وآل محمد، الذكر الأكبر الحجة ابن الحسن. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فماذا يقول الباقر صلوات الله عليه؟ ونحن ذكر الله ونحن أكبر. فهم الذكر الأكبر. ما حدثتكم بشيء من عندي، هذه كتبنا الأصلية القديمة، فداء لهذه الكتب. لا أدري بما أفدي هذه الكتب، هذا حديثهم وهذا فكرهم وهذا تفسيرهم وهذا قرآنهم وهذه عقائدهم. ومن يعش عن ذكر الرحمن، ومن يعش، العش قد يطلق على العمى وقد يطلق على التعامي وقد يطلق على ضعف النظر والبصر وقد يطلق على عدم الرؤية في الليل. خلاصة الكلام: العش عدم الرؤية الواضحة أو عدم الرؤية أصلا. ومن يعش عن ذكر الرحمن، حينما يطلب سفرا بعيدا يترك القرى الظاهرة، ما هي النتيجة؟ يترك البرنامج اليماني فيأتي برنامج القرين نقيض له شيطانا فهو له قرين، فماذا يصنع به؟ وإنهم هؤلاء القرناء ليس قرينا واحدا. إذا ما ذهبنا إلى سورة فصلت وإلى الآية 25 بعد البسملة من سورة فصلت، وقيضنا لهم قرناء، قيضنا لهم قرناء ليس قرينا واحدا، كل بحسبه، المرجع الأعلى يحتاج إلى مجموعة من القرناء حتى يستحمروه، يجعلونه حمارا. لا أتحدث عن شخص بعينه، عن كل مرجع في التاريخ الشيعي يحتاج إلى مجموعة من القرناء كي يستحمروه، كي يجعلوه حمارا، وهو بعد ذلك يسعى إلى أن يجعل الشيعة حميرا كي يمتطي هو عليهم وأولاده وأصهاره ومن معه من بقية المراجع. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. كما قلت لكم القرناء قد يكونون من الإنس وقد يكونون من الجن. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. أعود إلى سورة الزخرف، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم القرناء ليصدونهم عن السبيل. ماذا تقرؤون في دعاء الندبة الشريف؟ أين السبيل بعد السبيل؟ إنهم محمد وآل محمد، السبيل الأعظم. أين السبيل بعد السبيل؟ هؤلاء القرناء في برنامج القرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون، الذين خضعوا لبرنامج القرين ويحسبون أنهم مهتدون. هذا هو الذي يجري علينا يا أشياع علي، إن كنا أشياعا لعلي. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، قد يكون مرجعا، قد يكون خطيبا، وقد يكون شيطانا إبليسيا جنيا. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك، يا ليت بيني وبينك يا أيها المرجع، يا أيها القرين، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. تقولون لماذا تأخذ كل شيء باتجاه المراجع؟ لست أنا الصادق هكذا يفعل، فماذا أصنع أنا؟ هذا هو تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. رواية التقليد بعد أن تحدث إمامنا الصادق عن أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، كلام طويل لا أجد مجالا لقراءة الرواية، لقد قرأتها كثيرا في برامجي السابقة وتحدثت عنها طويلا، إلى أن يقول: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، هو لا يعشو عن ذكر الرحمن، هو يريد أن يذكر الرحمن. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر المرجع الشيعي الذي مر الحديث عنه في الرواية، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب. لماذا قيض له مؤمنا؟ لأنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، فإنه يقيض له فقيها مؤمنا يقف به على الصواب إلى آخر الرواية. الذين لا يريدون صيانة دينهم وإنما يريدون صيانة دين ما أخذوه من المراجع، لا يريدون صيانة دينهم وفقا لمنهج محمد وآل محمد، وإنما وفقا لمنهج مراجع النجف، هذا المنهج الناصبي الواضح. إنني أتحدث عن نواصب الشيعة، الشيعة نواصب، فيهم وفيهم من النواصب. الصادق يقول يتحدث عن أكثر مراجع الشيعة فيقول: قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا، إلى آخر كلامه. عودوا إلى الرواية، عودوا إلى برامجي التي شرحت فيها هذه الرواية بشكل مفصل. فهنا الإمام الصادق يحدثنا عن أن الله يقيض لهذا الذي لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه من الشيعة، يقيض له فقيها مؤمنا. وهذا الذي يعشو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ذاك الذي وصفه الإمام الصادق بالملبس الكافر. ما أنا الذي أخذت الآيات بهذا الاتجاه، ولا يعني أن الآيات ستنحصر في المراجع، لكن البلية العظمى بالنسبة لنا هي من هؤلاء، ولذا فإنهم من المصادق الواضحة لهذه الآيات. فبرنامج القرية الآمنة هو البرنامج اليماني، وبرنامج القرين هو البرنامج المرجعي الطوسي النجفي، على الأقل من وجهة نظري. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. أتمنى عليكم أن تعودوا إلى الآيات من سورة سبأ التي تحدثت عن القرى المباركة وعن القرى الظاهرة، وأن تعودوا إلى هذه الآيات من سورة الزخرف بعد الحلقة، بعد أن تستمعوا إلى بقية الحلقة، أن تعودوا إلى القرآن وأن تتدبروا في هذه الآيات وأن تطبقوها على الواقع، طبقوها على الواقع. القرآن يجري مجرى الشمس والقمر، هكذا قالوا لنا هم صلوات الله عليهم، يجري مجرى الليل والنهار، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. نطرح عليهم حديث أهل البيت يقولون هذا حديث ماسوني، ويذهبون إلى مراجعهم، إلى مراجع الضلال الذين غطسوا في الفكر الناصبي، ينقلون لهم عقائد الضلال، عقائد المعتزلة، عقائد الصوفية، عقائد القطبية، ويقولون إن الهدى هناك وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا. متى؟ في يوم القيامة. قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. حينئذ لا ينفع الكلام ولا ينفع الندم. إذن هناك برنامجان، هناك برنامج القرية الظاهرة الآمنة، وهناك برنامج القرين، برنامج القرناء. برنامج القرين يقودنا إلى نوعين من المرابطة. هناك مرابطة في فناء النفس، ويتوقع صاحبها أنه يرابط إمامه، وفي الحقيقة هو لا يرابط إمامه في فناء إمامه، إنما يرابط إمامه في فناء نفسه. وهناك مرابطة في فناء الحمير، لأولئك الذين يعتقدون أن العجول البشرية تنوب عن صاحب الزمان ويرابطون في فنائهم. فهناك مرابطة في فناء النفس، وهناك مرابطة في فناء الحمير الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. إمامنا الكاظم هو الذي قال لأكبر مراجع الشيعة في عصره، لعلي البطائني، قال له يا علي أنت وأصحابك أشباه الحمير. فهناك المرجع الحمار وهناك المرجع الكلب بحسب القرآن الكريم. سورة الجمعة حدثتنا عن المراجع الحمير، وسورة الأعراف حدثتنا عن المراجع الكلاب، وحدثنا القرآن عن المراجع القرود في قصة أصحاب السبت، وعن المراجع اللصوص في سورة براءة وكيف يسرقون أموال الناس، وعن المراجع الخنازير في أحاديث العترة الطاهرة، ومر الحديث عن أصناف المراجع هؤلاء. لكنني سأتحدث عن هذا الصنف، عن المراجع الحمير. فهناك مرابطة في فناء النفس وهناك مرابطة في فناء الحمير. والذي يرابط في فناء نفسه يتصور أنه يرابط إمامه، والذي يرابط في فناء الحمير يتصور أنه يرابط في فناء إمامه. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. إنه برنامج القرين. للحديث تفاصيل وللحديث صلات وصلات. وقت الحلقة انتهى، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على ولاء الحجة ابن الحسن، ونمد إليه أيدينا أن نوفق للعمل وفقا لبرنامج القرية الظاهرة الآمنة. أعرف إمامك وعرف بإمامك. إمامك دينك ودينك إمامك. رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك لا في فناء النفس ولا في فناء الحمير. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.